لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة. ذكر هذا بعد أبواب وجوب الجماعة وبعض الأعذار في التخلف عنها في المطر والريح، ليدل على أن الطعام، حضور الطعام والنفس تتوق إليه، من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه من طرق عن الزهري عن عائشة وابن عمر، وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة، فأتي بهدية خبز ولحم، فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. هذا حديث صحيح، خرجه مسلم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عمر، أنه يبدأ بالعشاء وإن فاتته الجماعة، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. أخرجه البخاري عنه بإسناد الحديث المرفوع الذي رواه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ: قد رواه السراج، اللي هو حديث إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، ثم قال: قال نافع: كان ابن عمر إذا حضر عشاء وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ. ورواه ابن حبان عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاءه وقد نودي للصلاة، ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاء ولا يعجل حتى يقضي عشاء ثم يخرج فيصلي. وكان ابن عباس وأبو هريرة يأكلان طعاما وشواء، فجاء المؤذن ليقيم، فقال ابن عباس: لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء ولا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. هذا هو الفقه في هذه المسألة، أنه لأجل أن يقوم إلى الصلاة ونفسه متفرغة للصلاة. قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري معلقا، أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. قلت: هذا إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الطعام وكان في الوقت سعة، فأما إذا كان متماسكا في نفسه لا يزعله الجوع ولا تنازعه شهوة الطعام فلا يعجله عن إفاء حق الصلاة فيبدأ بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فألقاها ثم قام فصلى. أخرجه البخاري. في باب الوضوء، في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويم، وفي غير موضع. فهذا ظاهر أنه يكون على يديه الطعام ثم يتركه، والفرق بينهما واضح. ولذلك قول جمهور أهل العلم إن مسألة مراعاة توقان النفس إلى الطعام، النفس تتوق إلى الطعام أم هو شبعان، حيث أنه لا يلزمه أن يأكل، الأكل ليس فريضة. فإذا كان لا يتوق إلى الطعام وحضرت الصلاة فإنما شرع له أن يأكل ويترك الصلاة لأجل أن لا يكون مشغول القلب، فإذا كان هو غير راغب في الطعام أصلا فلن يكون مشغول القلب، فبالتالي لا يكون هنا عذرا. وروي عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. إسناده ضعيف جدا. يقول: وهذا في حق المتماسك في نفسه، أو إذا كان في الوقت ضيق يخاف فوته، يخاف فوت الوقت، بمعنى أن الصلاة هتروح. يعني فاضل مثلا على أذان العصر مثلا 5 دقائق مثلا، لو أكل لن يدرك صلاة الإيه؟ الظهر، فهذا يدرك، لابد أن يصلي الظهر. أما الذي هو عذر فالجماعة. قال وكيع إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. الصحيح أن ذلك ليس بشرط، فإن الشاة المصلية والخبز واللحم لا يشترط في ذلك أن يكون أيه، يعني لا يغلب على الظن أنه يفسد إذا صلى ثم رجع إلى الطعام، بل وقت الصلاة أصلا وقت صلاة العشاء وقت مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه يعني عدم الإطالة فيها، لا يمكن أن يكون أيه، لا يمكن أن يكون مفسدا للطعام. يفسد ليه؟ يطفي النار عليه، ايه اللي هيحصل؟ اي طعم هيفسد لما يطفي عليه النار؟ محتمل اذا خاف ضياع المال خلاص محتمل، لكن ده شيء نادر يعني. قال باب لا يصلي وهو حاقن. حاقن يعني دافع الاخبثين أو دافعه الأخبثان اللي هو البول والغائط. حاقن حاقن البول. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم يحضره الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعام فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. خرجه أبو داود، خرجه مسلم أبو داود. هذا حديث صحيح خرجه مسلم. والمراد بالأخبثين الغائط والبول. عن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. هذا حديث صحيح. عليه بس في إيه بقى؟ لا حتى لو فاتت صلاة الجماعة، إذا كان هو يؤمر بأن هو يقعد يأكل ولو فاتته الجماعة ده قضاء البول والغائط ايه اشد، ان انشغال الانسان بالبول والغائط اشد من انشغاله بالطعام. ظاهر الحديث الوجوب انه لا يجوز له ان يفعل ذلك، انه هو يصلي وهو حاقن ان ده لا يجوز. كلمة لا صلاة دي في بعض الروايات ظاهر ان الصلاة تبقى باطلة، بس عامة العلماء لا يقولون بذلك، عامة العلماء لا يقولون ببطلان الصلاة غير الظاهرية ولا دينهم يقولون ببطلان. الجمهور يقول ان ده نهي ونهي لاجل معلوم العلة، وهو انه حتى يقبل على حاجته وهو فارغ الصدر، ولذلك فهو من باب تحصيل الخشوع الباطن في الصلاة، ولذلك فهو نهي عن الشيء لا لذاته ولكن لوصف خالق فلا يقتضي الفساد، فيقتضي النهي عن ذلك. لا في فرق بين ان هو يكون ناهي كراهية نقول تحريم وبين ان هو الصلاة تبقى باطلة، ممكن يبقى حرام بس الصلاة صحيحة. اقل حاجة يعني في كلمة لا صلاة ان هو محرم. ها؟ لا يصلين احدكم، لا يصلى بحضرة الطعام، لا صلاة، بس دي روايات ظاهرة. ها؟ ولو كان يستنوه يروح يقضي حتى ويرجع. ما حديث حضر الطعام ياكل ويروح ويقول للمؤذن ما تقيمش الصلاه لا تعجل حتى ايه نفرغ من هذا الشواء. مش ابن عباس رضي الله عنه قال له كده؟ لو استلم، احنا قلنا لو فخاف وقت الصلاه يبقى يقدم الصلاه. لا ما يلزموش. يقول يقول ولا يعجل، احنا سألنا حالا. قال نعم. شهر ابن عمر ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي، يقضي حاجته طالما هو جاء نعم الشاي، احنا قلنا ده اللي مش جعان، اللي بياكل وخلاص اكتفى بذلك القدر، فهذا لا يلزمه ان يظل ياكل، مش هنفرض عليه ليه الاكل، الاكل ده خلاص اكتفى وحصلت له الكفايه، يكفيه ذلك ومش جائع، لا يزعله الجوع. عشان كده جمهور اهل العلم ده كلام معقول المعنى، وان العله توقار النفس الى الطعام، النفس تتوق الى الطعام او لا. الحقن نعم، اذا كان لا يستطيع الخشوع في الصلاه او اذا كانت الحاجه شديده يبقى يخرج من الصلاه، يعني ان لم نقل بالوجوب فعلى الاقل حاجه لانه يشرع ذلك. يقول وقد قال غير الحديث رواه مالك في الموطأ واسناده صحيح ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. يقول وقد قال غير واحد من الصحابه والتابعين إنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يرد شيئا من الغائط والبول. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي ما لم يشغله. وقال أحمد وإسحاق لا يقوم إلى الصلاة وهو يرد شيئا منهما، فإن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله، يعني إذا لا نفسه كل شيء مش قادر فيبقى يخرج من الصلاة، وهذا كله إذا كان في الوقت ساعة، فإن كان فيه ضيق يخاف فوته لو اشتغل بالاكل او تفريغ النفس فلا يعرج على شيء سوى الصلاة. وفي بعض الروايات لا يصلين احدكم وهو زناء، وهو الحاقن، الحاقن يقال زنأ بوله يزنأ زنوءا اذا احتقن، وازنأ الرجل بوله اذا حقن. كلمة مزنوء يعني اصلها ايه؟ اصلها لغة عربية فلان مزنوء، الهمزة بقى مش مزنوق، مزنوق زنأه البول، يعني زنأ بوله يعني يريد البول. وقال علي ولد في بطنه رزا فليتوضأ، أخرجه أحمد في سنديد نهي عن سيء الحفظ. يقول ولد في بطنه رزا أو رزا. قال أبو عبيد هو الصوت كالقرقرة. قال القتيبي هو غمز الحدث وحركته، عمال بطنه إيه تكركب، يوم يعمل ايه؟ ينقض وضوءه ويخرج الريح وايه؟ ولا يتوضا. ان ثبت الاثر ان هو قال له فليتوضا بمعنى ان هو مش هيتوضا لوحده كده وهو بطنه يستفيه، المقصود يعني ان هو ما يمسكش الوضوء على ذلك. وان كان كتم الريح يختلف عن كتم الايه؟ الغائط، لان كتم الريح اهون ولا يشغل كثيرا، وان كان الافضل له ايضا ان هو ينقض وضوءه ويتوضا حتى يكون فارغ النفس. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في بعض الأثناء موقوفة والمرفوعة صح. يقول عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر وغيرهما وغيرها من السنن إلا المكتوبة. قال الحافظ في الفتح واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية غزالي، وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا، والصحيح أنه إذا خشي فوت تكبيرة الإحرام قطع النافلة لعموم لا صلاة إلا المكتوبة، وإنما تبدأ المكتوبة من حين تكبيرة الإحرام، فلا تعارض بينهما إلى حين يبدأ الإذان تكبيرة الإحرام، لكن عندما يبدأ تكبيرة الإحرام يبقى بلاء التعارض لغاية ما يبدأ في الفتح، من أول تكبيرة الإحرام لغاية ما يبدأ في الفتح، لغاية ما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان هيلحقوا في ذلك فليبادر، وإلا فليقطع الصلاة. لا، هي تكبيرة أصح الأقوال، ولو كان كده تعارض بين الفريضة وبين الإيه؟ النافلة، والرسول صلى الله عليه وسلم إلا المكتوب. كلمة ولا تبطلوا أعمالكم ليس فيها رسول أعمالكم ليس فيها دلالة، لا تبطلوا أعمالكم بمخالفة الكتاب والسنة، لا تبطلوا أعمالكم بالبدعة،
وإن كانت تشمل ذلك لكن هنا عمل أبطله الشر أو أمر بإبطاله، يبقى لابد من القول بهذا الخصوص. لا يلحق تكبيرة الإحرام يعني يقول الله أكبر قبل ما يبدأ في الفتح، إن هو كده يبقى أدرك تكبيرة الإحرام. صلاة سرية قدر الاستفتاح، قدر دعاء الاستفتاح، حتى لو كان يصلي فريضة هو، لا لو يصلي فريضة لابد، هو ما يشرعش فريضة أخرى، لكن لا يجوز أصلا خروج من صلاة فريضة، لا يجوز له قطع الفريضة. يعني على سبيل المثال كان الإنسان مسافر ودخل يصلي الظهر جمع تأخير، وأثناء الصلاة أقيمت الإيه؟ العصر، فيكمل صلاة الظهر، لأن هذه المكتوبة يحرم الخروج منها حتى يحللها بالتسليم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحريمات التكبير وتحريمات التسليم، وهذه مأمور بأن يتمها. أما صلاة النافلة فيجوز أن يخرج منها، وإذا فصل فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا أقيمت الصلاة المكتوبة التي أقيمت ولم يصلي هو أي صلاة أخرى فليصلي التي أقيمت ثم ليصلي التي لم يصليها. يعني دخل لما صلاش الظهر ده وكان مسافر ولاهم بيصلوا العصر فعلا، يبقى يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر بعد ذلك، والترتيب هنا يسقط للعذر لأنه معذور إذ وجد الصلاة قد أقيمت، ولا صلاة إلا المكتوبة، الألف واللام هنا للعهد المكتوبة التي أقيمت وليس أي مكتوبة أخرى، ولا ينشغل بمكتوبات سبقت. والترتيب لمن أقصى ما تدل على أدلة ولوبه وسقوط الترتيب للعذر، وكذا إذا كان نائم، إذا كان ترك الصلاة التي فاتت لعذر. الصحيح أنه لا يصلي إلا المكتوبة طالما لم يصليها، فمسألة أن يصلي الظهر وراح بصلاة العصر الصحيح أنه لا صلاة إلا التي أقيمت. روي عن عمر أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة، وروي الكراهة في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، ورخصت طائفة في ذلك. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وبه قال مسروق والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان. قال مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا ثم يدخل، يعني يقول أول ما يخش يلاقي الإمام بيطول في الصلاة يوم يركع ركعتين الفريضة ركعتين النافلة بسرعة وبعدين يخش في الايه؟ في الفريضة طالما انه هيلحق الركعة الأولى. ده كلام مالك لأكيد رغيبة الفجر عنده، لكن ده قول ضعيف مخالف للحديث. قال وإن خاف أن تفوته ركعة فليدخل مع الإمام. وقال أبو حنيفة إن كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام صلى عند باب المسجد ثم دخل مع الإمام، وإن خاف فوت الركعتين صلى مع القوم، والقول الأول أصح بدليل ما روى عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح وهو يصلي ركعتين، فكلمه بشيء فلم نفهمه، فقلنا ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا؟ فهذا وفي رواية قال الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ فهذا دليل ظاهر على أنه لا يجوز أن ينشغل بصلاة نافلة سواء أدرك ركعة أو الركعة الأولى أو أي شيء، بل لا صلاة إلى المكتوب طالما دخل الإمام فيها. الظاهرية يقولون بمجرد الإقامة بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. والصحيح أنه إنما يكون ذلك مع التعارض، انما اذا تعارضت الصلاتان. ومتى يبدا التعارض؟ اذا كان هو في الصلاه وكبر الامام الاحمد. نعم. ده مين اللي قال كده؟ ده فين ده؟ ده هتلاقي ده اللي هو بتاع الامام ابن مسعود، مش تلتين اعتلتين لوحدهم، ده يعني يركع ركعتين بسرعه. ده القول ده اللي ما بلغهمش الصحابه ايه؟ ما بلغهمش الحديث. مش سجدتين يعني يسجد سجدتين، ده ما حدش يقول بها نهائيا. يسجد سجدتين يعني يركع ركعتين. ودي للي ما دول الصحابه اللي قالوا كام لا ما بلغهمش الحديث اللي هو ده عبد الله بن مسعود. كانه بالظبط كان بس مامور بالاعاده يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعه اما ان الكلام ده سوف يؤدي الى ان لا يفصل بين الفريضه والنافله فيكون كذلك او انها تكتب له كذلك فتحذير من اختلاط الفريضه بالنافله. علشان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه الا مكتوب. اما مخالفه النيه فدي محتمله لكن في الفريضه وهو ما صلهاش يبقى لازم يصلي الفريضه التي يقيمها. بعد ما اقيمت الصلاه اللي قاله الصبح اربعه ده راجل يصلي بعد ما اقيمت الصلاه قد اقيمت صلاه الصبح وهو يصلي ركعتين فكلمه فقال ادوش ركعتين صلاه الصبح. هو ده الحديث. كان الرسول عليه الصلاه والسلام هو ظهر الصلاه اقيمت ولقى الراجل بدا يصلي ركعتين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم داخل يصلي ولقى الراجل داخل وراح بدا يصلي ركعتين. فابتداء الفريضه ابتداء النافله وقد افتت الفريضه لا شك في عدم جوازها. فبيقول مر النبي صلى الله عليه وسلم برده يبقى ده دليل ان هو كان داخل والراجل بدا يصلي. يسلم على الصحيح اللي رجحه ابن حجر لان هو تحليل الصلاه تسليم. والحديث المعاذ اللي هو صلى الرجل انصرف من الصلاه لتطويل معاذ ورد فيه انه سلم خرج من الصلاه بتسليم. فالصحيح انه يسلم ثم يخرج من يعني يخرج من الصلاه بتسليم. نعم بس يخرج منها بتسليم. ده هو بنيته ابطلها بس خروجه منها بالتسليم لان ده اللي ورد الحديث ورد فيها ان هو الصحابي سلم وخرج من الصلاه فيتحلل من الصلاه بالتسليم. لا يصلي هو يسلم هو. باب تسويه الصف واتمامه. سمعت عن سمعت ابن حرب قال سمعت ان عمر بن رشيد يخطب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف او الصفوف حتى يدعه مثل القدح او الرمح فراى صدر رجل ناتئا فقال عباد الله سووا صفوفكم او ليخالفن الله به وجوهكم. نعوذ بالله. حديث صحيح. القدح ما يقطع ويقوم من السهم قبل ان يرش ويركب نصله فاذا ريش وركب نصله فهو حينئذ سهم. الريش ده اللي هو في ديل السهم والنصل والحديد اللي فيه اوله فتبقى عباره عن عمود يعني ايه القدح يعني اللي هو عمود السهم ده. والرمح معروف. عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اقيمت الصلاه قبل ان يكبر اقبل على القوم بوجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء وجهي من وراء ظهري ولقد كنت ارى الرجل يلزق منكبه منكبه بمنكب اخيه اذا قام الى الصلاه. هذا حديث صحيح اخرجه محمد. تراصوا اي تلاصقوا حتى يكون بينكم حتى لا يكون بينكم فرج. ومنه قوله عز وجل بنيان مرصوص اي لاصق البعض بالبعض. وفيه بيان ان الامام يقبل على الناس فيامرهم بتسويه الصف. ده اذا وجد خللا في ذلك واذا لم يرد ينبغي ان يوصيهم ايضا. وده دليل على يعني الحديث او لا يخالفن الله به وجوهكم. ده دليل ظاهر على ان ذلك يعني من اسباب الخلاف الذي يقع بين المسلمين عدم تسويه الصفوف افتراق الوجوه الوجهات. يعني يخالفن الله به وجوهكم يعني ده بقى له وجهه وده له وجهه وده له وجهه يبقى الناس كل منهم له ايه وجهه. لان الوجوه طبعا مش هتختلف يعني ايه تختلف شكل من شكل بعض لان ذلك اصلا في الخلقه متفاوته. لكن اختلاف الوجوه والقلوب هو التباغض والتعادي ونحو ذلك. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استووا استووا فوالله اني لاراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي. من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. اسناده صحيح. عن جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم كما يصف الملائكة عند ربهم، ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف يصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. أخرجه أبو داود، أخرجه مسلم، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وطبعا غير مناسب في التخريج يعني نقول أخرجه أبو داود وإيه ومسلم، ولا مناسب نقول أخرجه مسلم ولا إيه والبخاري مثلا. لابد معرفة منازل يعني منازلهم يعني أوان سنا وعلما منزلة في عند المسلمين. ها البخاري الأول بعدين مسلم بس أبو داود ها أو الألف الآخر أو لم يصحش، لا يقدم مسلم طبعا، يقدم البخاري على مسلم ويقدم مسلم على أبي داود. أبو داود والترمذي متناظرين تقريبا، لكن هو سن وكذا. حتى لذلك كثير من العلماء يقدم مثلا أحمد على إيه؟ على البخاري ومسلم، ولو هو أحمد والبخاري ومسلم، مع أن البخاري ومسلم روايتهم الذكر روايتهم تفيد صحة الحديث مطلقا، ورواية أحمد له لا تفيد ذلك، أنه محتمل يعني أن يكون صحيحا أو ضعيفا، ولكن لمنزلة الإمام أحمد من شيخ البخاري ومسلم. وكذا يقدمون رواية مالك، يقول رواه مالك في الموطأ مثلا وأحمد وإيه والبخاري ومسلم، لكن أكيد بالتأكيد يعني يعني غير مناسب أن يقال رواه أبو داود ومسلم. عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. إسناده حسن وهو عند أبي داود. عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا والله. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدلوا صفوفكم. حديث حسن بشواهده أن مصعب بن ثابت ضعيف ولكن له شواهد، يعني كان في عود رسول الله كان يضع يده عليه ليسوي الصفوف. وعن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. أنس بن السابق الذي ضعف مع شواهده. عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق على صحة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف غنم سود صغار واحدتها حذفة، وفي رواية كأنها بنات حذف، ويروى أولاد الحذف. قيل ما أولاد الحذف؟ قال ضأن سود جرد صغار تكون باليمن، يعني كأنه يستغل أي فرجة في الصف ليقف فيها يفسد على الناس صلاته. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. دليل على رص الصفوف، والرص لا يكون كتف في الكتف، لذلك لما نلاقي الزحام الشديد يخرج الناس عن هذه السنة يبقى لا يكون هذا يعني مشروعا، إن الناس تزنق لغاية ما يلاقوش الكتف في الكتف، لغاية ما الواحد لازم يتحرك، واحد يبقى كتفه طالع والثاني كتفه ده وراه، هذا غير مشروع. السنة أن يكون الكتف في الكتف والقدم في القدم، ولا يترك مكانا الصف كما ولا يزيد على ذلك، إن ده الانحراف هذا غير مشروع، يلزق منكبه بمنكب أخيه. لا، القدم في القدم، أما العقب في العقب فهذا العقب يحاذي العقب، يلزق كعبه بكعب، الحديث فيه يلزق كعبه بكعب، يلزقه يعني عشان يحاذيهم قصاد بعض، وبعدين كده كل واحد يكون في ايه ما يتكلفش ان هو يفضل لازق كعبه بكعبه طول الصلاه، مش العقل في العقل، لان هو الحديث ورد فيه في البخاري معلقا انه يلزق كعبه بكعب اخيه. الكعب ده للعلم مش اللي هو اللي بيزر الرجل اللي موجود كعبين في كل قدم، فده عشان يلتزق على الدوام ده هيكون في تكلف عظيم، وده مش يكون فيه استقرار في وضع القدم ولا استقبال القبله بأصابع رجليه، والسنة أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة. وحتى العقب في العقب، الرجلين أصلا شكلها
مايلة الى ان هو زي ايه شبه منحرف، عضو ضلع التحتاني اقل من الايه من الفؤاد. وبالتالي فلما الناس تتكلف ان العقب في العقب هيبقى اصابع رجلين اصابع متجهة الى غير الايه الغيب، زي هي مثلثة شوية يعني. الضلع التحتاني بتاع متوازي شبه منحرف ده اصغر من الضلع الفؤاد، وبالتالي فالرجلين عاملة كده. فلو لزق كل واحد عقبه في عقب اخيه هي ايه هيترتب على ذلك ان الاقدام ما تبقاش في اتجاه القبلة، تبقى منحرفة. وبالتالي فنقول انه يلزقه يعني يحاذيه ويتأكد ان هو قصاده، وبعد كده كل واحد يقف رجليه 11 مش 7 ولا 8. بعض الاخوة بيتكلف ذلك وهو ليس مشروعا ان يخلي رجليه عاملة كده 8 توصل بعضها عشان يلزق كعب عقبه في عقبه. والبعض يقف 7 رجليه منفرده كده عشان يلبس صبعه الصغير في صبع الراجل الثاني الصغير، وده ايضا مش مشروع بانه يكون كده. المشروع ان هو يكون كل واحد حاطط رجليه في حذاء كتافه والاثنين في اتجاه الايه القبله وفي كتافه عشان بحيث ما يبقاش في مكان فارغ في الصبع. متلامسه؟ لا، ده لو هو مش متلامسه الشياطين هتخش، لازم تتلامس الاقدام. روي يعني عن عمر انه كان يوكل رجلا باقامه الصفوف ولا يكبر حتى يخبر او حتى يخبر الرجل يعني ان قد استوت الصفوف. الحديث هذا اخرجه مالك في الموطأ عن نافع ان عمر، فهو ايه مرسل في حذاء الكتاب. في حذاء الكتاب كل واحد خليها في حيز الكتاب. ده ما يتعمدش كده. خلاص ده معذور مريض. وعن عثمان وعلي انهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. وهذا عن سهيل عن ابي سعيد بن مالك عن ابيه انه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاه وانا اكلمه في ان يفرض لي فلم ازل اكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم وقد كان وكلهم بتسويه الصفوف فاخبروه ان الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر واسنده صحيح. باب فضل الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يردوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن أبي سعيد الاستهام هو القرعة. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا يعني الصلاة أو عن الصف الأول فقال لهم تقدموا ائتموا بي. تأخرا الظاهر أنه متأخرين في متأخر في الصفوف المتأخرة. فقال لهم تقدموا ائتموا بي ويأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أخرجه مسلم. الإمام النووي يقول أن هذا إذا كان الرجال يصلون في نفس المكان مع النساء، اما اذا كان مسجد النساء منفصلا فصفوف النساء تبدا من الاول ايضا، وده دليل على ان صفوف النساء تبدا من اخر المسجد وكل ما تزيد تطلع قدام. النساء يبداوا صفوفهن ايه من اخر. الله. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الاول ثلاثا وللثاني مره. وعن الابراد بن سريع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثا وعلى الذي يليه واحد. عن براء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف الاول وزينوا القران باصواتكم ومن منح منيحه لبن او هدى زقاقا كان له صدقه. الزقاق الطريق، هدى زقاقا يعني قال له واحد السكه من هنا، دل اعمى او ضال على طريقه. اسناده صحيح. اخرجه احمد. زينوا القرآن بأصواتكم معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، ده قول وهو من باب المخلوق. وكفى
وروي كذلك، لكن الصحيح والله أعلم أنه زينوا القرآن بأصواتكم، يعني حسنوا أصواتكم بالقراءة. عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. الصلاة من الله الرحمة، الصلاة من الملائكة الدعاء، الصلاة من الله عز وجل أيضا الثمن. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. إسناده صحيح، رواه أبو داود والنسائي. يصلي خلف الإمام وأقرب إليه، كلما كان أفضل كلما كان أولى، كلما يكون أقرب كلما يكون أفضل. وإذا كان يخير بين الأقرب عن يمينه ولا عن شماله فليكن عن يمينه، لحديث البراء: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. إسناده صحيح. لكن أيهما أولى، أن يكون بعيدا عن يمين الإمام أم أن يكون قريبا عن يساره؟ فالأظهر أنه يكون قريبا عن يساره، لقوله: ليليني منكم ورحل منكم. قال: تقدموا، قال: تقدموا ائتموا بي. فإذا دليل على أنه يقترب من الإمام، ليليني ليقترب مني ليقربني أولو الأحلام والنهى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابي يصلي خلفه في حديث أبي اليسر، حديث جابر، لما جاء هو كان جاء يقف على يمينه المصلي الأول، فلما جاء الثاني وقف عن يساره فدفعه إيه؟ خلف ظهري، يبقى عن شمال الأولاني ورا الإمام، يبقى يجي يسحب واحد هو بيصلي ورا الإمام يبقى يقف عن إيه؟ عن يساره عشان يبقى أقرب إلى الإمام. وإلا لو كان ده مش موقفه كان رجعه الناحية اليمين ورجعه مرة، يبقى الصف يبدأ الأول ورا الإمام، ده أقرب صفه، بعدين على اليمين وبعدين شمال وبعدين يمين وبعدين شمال، لأن القرب أولى. والله أعلى وأعلم. وهذا فيه توصيف كل قول. أيوة، الصف الأول، الصف الأول اللي جاء اللي كان وراء الإمام ساعة ما الإمام كبر. باب من هو أولى بالصف الأول. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهشات الأسواق. حديث أخرجه مسلم. قال محمد بن إسماعيل: إن خالدا الحذاء، هو الراوي الحديث رواه عنه، ما حذا نعلم قط، وإنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. حذاء بتاع الجزمة، الجزمة يقول عمره ما صلح جزمة سوى سماك. يقول: إنما أمر أن يليه أولو الأحلاء أولي النهى أولو النهى ليعقلوا عنه صلاته ويخلفوه في الإمامة إن حدث بعار. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح. عن أنس: وهيشات الأسواق ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات والفتن من الهوش وهو الاختلاط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.